قواعد وضوابط في معرفة صحة الحديث لفضيلة الشيخ الدكتور عادل السبيعي. الدرس الثاني.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بالاجتماع في لقاءين سابقين في هذا المسجد فيما يتعلق بالقواعد والضوابط التي يعرف بها الحديث الصحيح، هذا هو اللقاء الثالث من هذه اللقاءات والدرس الثالث منها والأخير، وهي ما يتعلق بالوسائل والطرق والضوابط التي يستطيع بها غير المتخصص في علم الحديث من معرفة صحة الحديث، سواء كان الباحث في تخصصات شرعية أو غير شرعية، وإنما هي اجتهاد اجتهده أهل العلم في بيان الصحيح والضعيف، وأنا جمعت ما تيسر لي في من هذه الكتب وهذه الطرق المعينة لمن بحث عن الحديث الصحيح. وقد تقدم معنا في درسين السابقين تقدم معنا الكلام على مجموعة من القواعد، هي حقيقة من القواعد التي بذل فيها أهل العلم جهود كبيرة في تقريرها والدعوة إليها والعمل بها، وهناك قواعد أخرى يعني تركت شيئا منها لأن الوقت لا يتسع لها، وهي قواعد عامة قد يشترك فيها أهل الحديث ومع غيرهم. وهذا أوان الشروع في الطرق والوسائل التي نستطيع أن نميز بها الحديث الصحيح من الضعيف، ولعل هذا الجزء من هذه الدورة ربما يكون هو الأهم بالنسبة لكثير من الإخوة الذين حرصوا على حضور مثل هذه الدروس. الحديث الصحيح له طرق للوصول إليه. أولى هذه الطرق أن يخرج طالب الحديث، أن يقوم بتخريج هذا الحديث والبحث عن مظانه في كتب السنة، وهو إذا فعل ذلك فإنه غالبا سيجد الحديث، خاصة مع تيسر الآن وسائل البحث والتخريج، ومنها الوسائل الآلية اللي عن طريق الحاسب الآلي، وهي كثيرة ولله الحمد. فإذا خرج الباحث عن صحة الحديث من الكتب، كتب الحديث عموما، فإنه سيجد أن كتب الحديث التي ذكرت هذا الحديث غالبا أقول، ويندر القليل منها من لا يجد، غالبا تنقسم عند التخريج إلى قسمين: حديث اشترط أصحابها الصحة، وأحاديث لم يشترط أصحابها صحة الأحاديث التي يريدونها في هذه الكتب. كتب الحديث كلها لا تخلو من هذين الحالين: إما أحاديث قال أصحابها إن جميع الأحاديث التي في كتابنا هذا أو في كتبنا هذه هي صحيحة، أو أنهم لم يزعموا هذا الزعم ولم يتطلبوا هذا المطلب الصعب، وإنما قالوا جمعنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. القسم الأول هو الذي ظاهر بين أيديكم على الشاشة الآن، إذا كان الحديث ممن اشترط في أحاديثه كتاب الصحة، اشترط الصحة في كتابه، وهم علماء كثر. فهؤلاء العلماء الذين قالوا لم نخرج ولم نعتني بذكره في كتابنا أو في كتبنا إلا الصحيح، هم على قسمين، القسم الأول قسم اشترط الصحة في أحاديث كتابه والتزمها ووفى بذلك، وقسم اشترط الصحة ولكنه لم يلتزمها أو أدخل في كتابه أحاديث على مذهبه أنها صحيحة لكن لم يقبل العلماء منه، وكثرت هذه الأحاديث عنده حتى خرج كتابه عن كونه محتجا به في معرفة الصحيح فحسب. لماذا؟ لأنه أكثر من الأحاديث الضعيفة التي أدخلها في هذا الكتاب. فأصبح عندنا الكتب الحديثية على قسمين: القسم الأول كتب اشترطت الصحة، والقسم الثاني كتب لم تشترط الصحة ولم تزعمها، مثل مسند الإمام أحمد، سنن أصحاب السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، سنن البيهقي، سنن الدارقطني، سائر المصنفات الحديثية. هذه مصنفات لم يقل أصحابها نحن نخرج الصحيح، ولم يسموا كتبهم أصلا بالصحيح. أما النوع الأول فهم اشترطوا الصحة وقالوا لا نخرج في كتبنا إلا الصحيح فقط. وهؤلاء الذين قالوا هذا القول انقسموا إلى قسمين: قسم يعني نادى بهذا والتزمه، مثل البخاري ومسلم والإمام مالك في أغلب كتابه فقط، وقسم آخر اشترط الصحة ولكنه لم يلتزمها أو لم يفي بها لسبب من الأسباب. وهؤلاء أمثال الحاكم وابن حبان وابن خزيمة والضياء في المختارة الصحيحة المختارة، وأيضا المستخرجات، مستخرج أبي عوانة، مستخرج الإسماعيلي، وكتب أخرى يعني ادعى أصحابها أنهم أخرجوا الصحيح وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. طيب، هذين القسمين سأتكلم عنها لأنها مهمة، لأن هي المورد العذب بالنسبة لنا نحن، بالنسبة للمتخصص وغير المتخصص. المورد العذب في معرفة الصحيح هي الكتب التي اشترطت الصحة. البخاري ومسلم مقطوع بصحتها أيها الإخوة، وأنا أنبه إلى أنه إلى تنبيهات فيما يتعلق بهذين الكتابين الجليلين. أقول أجمع علماء المسلمين على صحة هذين الكتابين إلا أحاديث يسيرة انتقدت على البخاري ومسلم، الحق في أغلبها مع البخاري ومسلم، الحق في أغلبها مع البخاري ومسلم. الإمام مالك سيأتي الكلام على كتابه بعد قليل، الذي لن يقطع بصحته في البخاري ومسلم ما كان متصل السند، ليس معلقا كمعلقات البخاري ولا مقطوعا كمقاطع مسلم، وإنما بالإسناد المتصل من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالإسناد المتصل من مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث متفق على صحتها إلا الأحاديث المستثناة وهي قليلة جدا، الصواب في أكثرها مع الشيخين أبي بكر وعمر، البخاري ومسلم، البخاري ومسلم. لما نأتي إلى البخاري ومسلم نجد أنهم يعني أوردوا في كتبهم أو في كتابيهما أحاديث، ولهم كتب أخرى غير الصحيحين. فالإمام البخاري مثلا له الأدب المفرد، له التاريخ الكبير، له القراءة خلف الإمام، كتب كثيرة. هل هي مثل البخاري؟ هل التصحيح مش مرتبط بالبخاري ولا بكتابه الصحيح؟ فقط كتابه الصحيح، أما بقية كتبه فهي كسائر الكتب التي لم تشترط الصحة. مسلم نفس القضية، مسلم له كتاب، له الأفراد، طيب، له الكنى والأسماء، له كتب كثيرة رحمه الله تعالى. أيضا مسلم رحمه الله تعالى لم يشترط الصحة إلا في كتابه الصحيح. البخاري ومسلم عرض كتابيهما على أهل العلم في زمانهم من الحفاظ والنقاد، فوافقوهم على أن ما في أحاديث كتبهم صحيح إلا أحاديث بينوها لهم تفاوتوا في إعلالها، وهي محدودة ذكرها الدارقطني وغيره من أهل العلم، والصواب في أكثرها مع البخاري ومسلم. وعامة المتون التي في البخاري ومسلم هي صحيحة، عامة المتون التي في البخاري ومسلم صحيحة، وإنما الانتقاد جاء من وجه أن البخاري أخرج هذا الوجه وليس على شرطه في الصحة. فهمتم هذا؟ أي أن المنتقد على مسلم والبخاري أنهم اشترطوا أعلى درجات الصحة وهذا ليس على شرطه، وإلا فالمتن صحيح الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجد بعض الأحاديث اليسيرة. وتنبيه الأخير في هذا الموضوع إخواني، أنبهكم على أن هناك من يطعن في الصحيحين أو ينقدهما على أنهما كسائر الكتب الأخرى، وهذا مسلك بدعي حذر أهل العلم منه قديما ولا يزال يحذرون منه. فلا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نرعي سمعنا لرجل يتكلم في أصح كتاب بعد كتاب الله وهو البخاري أو مسلم بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن هذه طعن في السنة وازدراء بعلماء الأمة الذين أجمعوا على تصحيح هذه الأحاديث. الإمام مالك نفس الأمر، يقول الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك. لكن مالك رحمه الله المقصود بالشافعي بكلام هذا بالأحاديث التي رواها مالك بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يسمى بالبلاغات والمقاطع التي ذكرها مالك في كتابه مثل قوله: بلغني عن عمر أنه يقول كذا وكذا، بلغني عن فلان أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذه بلاغات لا يحتج بها. المعلقات التي في صحيح البخاري أيضا غير داخلة في الاحتجاج بالصحيح. المعلقات التي يبتدئها البخاري ببخاري بقوله: قال فلان، ذكر فلان، ما يفيه، ما ليس في ابتدائها حدثنا أو سمعته أو أخبرني أو أخبرنا، وإنما يقول: قال لنا، ذكر لنا، روى فلان، هذه يسميها معلقات. هذه المعلقات أيضا غير داخلة في شرط الصحيح ولا تدل على الصحة. فلا يأتي أحدكم أيها الإخوة أو أحد من الإخوة الفضلاء يسمعونني الآن فيجد أثرا معلقا أو حديثا معلقا في صحيح البخاري فيقول: هذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه، إذن هو حديث صحيح. لا، هذا ليس من الأحاديث التي قال البخاري أنها صحيحة، وإنما هو سمى كتاب المسند المتصل الصحيح من سنن الرسول وأيامه، المسند الصحيح. إذا قال العلماء المسند هو الذي له إسناد يتصل من راوي الكتاب صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سماه المسند، عكس المسند المنقطع اللي لا يوجد له إسناد. وأفضل كتاب تكلم على معلقات البخاري وحكم عليها كتاب من؟ كتاب الحافظ بن حجر في 6 مجلدات اسمه تغليق التعليق، ولخص جملة كبيرة منه في مقدمة فتح الباري اللي سماها هدي الساري. حقيقة الحافظ بن حجر له فضل كبير في خدمة صحيح البخاري وكتب البخاري على وجه العموم. هذا القسم الأول من أقسامه. أيضا ينبغي علينا أن نتنبأ إلى أمر آخر فيما يتعلق بالصحيحين البخاري ومسلم، وهو أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج جميع ما في الصحيح صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، بل ترك من الصحيح أضعافه لسببين: السبب الأول خشية الإطالة، السبب الثاني أنهم اشترطوا درجة رفيعة عالية من الصحة، وهذه تتطلب جهد ووقت وتتطلب دقة في الاختيار تحتاج منهم إلى سنين. البخاري ظل يؤلف كتابه أكثر من 20 عاما يؤلف كتاب الصحيح صحيح البخاري، وكل حديث كتبه في صحيحه قال: ما كتبت هذا الحديث إلا بعد أن أتوضأ في جوف الليل وأصلي ركعتين أستخير الله فيه. وفي صحيحه أكثر من 8000 حديث، ومن دون المكرر 4000 ونيف رحمة الله عليه. فهذا هو السبب، فلم يخرجوا جميع ما عندهم. ولهذا أنا نقلت لكم كلام ابن الصلاح رحمه الله، وهو من أساطين علم المصطلح، وكلامه في هذا الموضوع يعني يقول: ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. دائما الترمذي يقول: سألت محمدا، يقصد البخاري محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث فقال صحيح. لو تفتحون سنة الترمذي يمكن ذكر هذه الكلمة في أكثر من قرابة 100 موضع لحديث تسأل عن الترمذي البخاري وصحها. فالبخاري ومسلم رحمة الله عليهم لم يلتزموا هذا الكلام. ولهذا يقول مسلم رحمه الله في صحيحه: ليس كل حديث صحيح وضعته هنا، وإنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه، أي أنه في أعلى درجات الصحة. إذن موردنا العذب الزلال في معرفة الصحيح الذي نقطع بصحته 3 كتب: البخاري ومسلم وقبلها موطأ مالك. وهذه عليها اشتراطات بشرطها لكم أنا: المعلقات تخرج، البلاغات تخرج، المنتقد ينظر فيه. هذه أمور ينبغي علينا أن نعرفها. هذه الأحاديث الموجودة في هذين الكتابين أو في 3 كتب هذه لا تزيد لا تزيد من دون المكرر عن 4000 حديث، لا تزيد. وأنا سأتيكم بأعداد الأحاديث الصحيحة عموما في السنة، إحصائيات لها. أي وين باقي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ باقي حديث أخرجه العلماء، ولهذا يعني قد تصل الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار الأحكام والفضائل وما غير ذلك إلى 12000 حديث تقريبا، ثلثها أخرجها البخاري ومسلم ومالك، والباقي في غيرهما أو في غيرها من الكتب. طيب، القسم الثاني من الكتب التي اشترطت الصحة ولكنها لم تلتزم، منها اللي ذكرت لكم صحيح ابن خزيمة والحاكم والضياء وابن حبان وغيره أصحاب المستخرجات. هؤلاء يعني اشترطوا الصحة ولكن لم يلتزموها، وعليهم انتقادات كثيرة، أكثرهم وأحسنهم ابن خزيمة. ابن خزيمة كتابه صحيح ابن خزيمة يسمى المسند أيضا، وله كتاب غير الكتاب الموجود هذا بين أيدينا اسمه المسند الكبير، ولكنه مفقود للأسف. طيب، ابن خزيمة كتابه أفضل من أفضل الكتب حقيقة، هو والضياء المختارة، أفضل من ابن حبان وأفضل من ابن الحاكم، وأسوأها الحاكم حقيقة. لماذا؟ لأن الحاكم رحمة الله عليه سود كتابه ولم يبيض، وإنما بيض جزء يسير قرابة ربع الكتاب، ولهذا التساهل الذي في كتابه في الربع الأول منه أقل بكثير من التساهل الذي بعده. وإذا أردتم تعرفون مثل من هذا الأمر، انظروا إلى أن الذهبي لما لخص المستدرك وافق الحاكم على أحاديث كثيرة، ولهذا تجدون العلماء يقولون صححه الحاكم ووافقه الذهبي. الذهبي حين لخص المستدرك كم كان عمره؟ لم في بداية طلبه لعلم الحديث، لأنه كان في علم القراءات أول ما بدأ في حياته، بدأ علم الحديث في بداية العشرينات، لخص المستدرك وعمره 21 سنة في بداية علم الحديث، يعني لم يمتن في طلب الحديث بعد، لكن سبحان الله أراد الله لتلخيصه أن ينتشر وأن ينسخ وينتشر، ولذلك لم يعبأ العلماء بموافقة الذهبي للحاكم ممن جاء بعدهم العلماء، لذلك لا تجدون يذكرونه إلا قليل جدا. الحاكم حقيقة لا يعتد بتصحيحاته لأنه صحح حديث موضوعة وصحح حديث منكرة وواهية وباطلة رحمة الله عليه، لكن عذره في هذا أنه سود ولم يبيض، سود الكتاب ولم يبيض. هذه طريقة أهل العلم، يسودون ثم بعدين يبيضون، مو مثلي أنا سودت البارح سودت ولكن ما بيضت، وذا صار في بعض الأخطاء التي غير مقصودة، همزات ولا آية مثلا في الرسم ما ضبطناه أو شيء من هذا. وهي طريقة أهل العلم، لا بد أن يسود ثم يبيض، وهي طريقة صحيحة. عدد ما في الصحيحين من الحديث هي 7000 حديث ومئتان وخمسون، هذا بالمكرر، ومن غير التكرار 4000، من غير التكرار 4000 هذا تقدم. الأحاديث الزائدة على ما في الصحيحين، طيب، جميع ما في البخاري من مكرر 7000 أو تزيد، وأما صحيح مسلم بالتكرار فيه 8000 أو 7500، طيب، أو 12000 كما قال بعض العلماء، وهذا بسبب الطرق، يعدون الحديث لله 4 طرق يعدون 4 أحاديث. فالبخاري إذن ومسلم عدد الأحاديث التي عندهم تقريبا من غير يعني مجموع ما اتفقوا عليه وأخرجوها يصل إلى قرابة 4000 ونيف. المستخرجات على الصحيحين كثيرة، وأشهرها مستخرج أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي وأبي بكر البرقاني وأبو نعيم الأصبهاني، وهؤلاء الحقيقة لم يلتزموا الصحة التزاما دقيقا، ولذلك هي أفضل من غيرها، ولكنها لا تعني وجود الحديث فيها أنه حديث صحيح. انتهى القسم الأول من أقسام الكتب. لهذا نقول الآن، ما هي الكتب التي إذا وجدتها قطعت بصحة الحديث فيها؟ 3 كتب فقط، أما الباقي فلا، في الدنيا كلها، وارتاحوا بهذا. طيب، هل كل ما في هذه الكتب الثلاث صحيح؟ نقول لا، بل الأحاديث المسندة المتصلة فقط، أما غيرها فلا. يوجد، أنا أوضعت تنبيهات اللي هي مثل هذه، وهذا يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليس عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة اللي هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار، وكذلك في المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه، ولكن بالشروط المعتبرة عند العلماء التي سيأتي الكلام عليها. إذن يعني ليست كل ما فعل هذه عدد الأحاديث الآن الصحيحة بين أيديكم، تشوفونها في الشاشة ولا لا؟ الأخ الكريم انتقل للعدد الأحاديث. نعم، الآن نأتي بالأحاديث المجملة، هذا باجتهاد بعض المشايخ، وليس هذا عدي أنا، وإنما عد بعض الفضلاء من المشايخ المعتنين بالحديث. مختصر صحيح مسلم عدد الأحاديث التي فيه 2200 حديث، أفراد البخاري على مسلم مختصر الزبيدي 680. يعني هذه الإحصائيات ما في المتفق عليه في اللؤلؤ والمرجان قرابة 100 حديث منها، وما فيها من تكرار بدون تكرار 2980، يعني صار المجموع أقل من 3000 قليل. أفراد أبي داود على الصحيحين عددها 2450، وأفراد الترمذي على الصحيحين وأبي داود عددها 1350، هذه بدون المكرر طبعا، ماشي. وأفراد النسائي على الأربعة الذين قبله الترمذي وأبو داود والبخاري ومسلم، زين، يعني قرابة 6200 حديث، أي أن مجموع الأصول الخمسة غير ابن ماجه، إلى الآن ابن ماجه ما جبنا ذكره، الأصول الخمسة 9180 حديث، هذه في السنن والصحيحين. طيب ناتي الآن اللي بعد إلى أفراد ابن ماجه. ابن ماجه حقيقة هو أضعف الكتب السنن الأربعة، وأكثرها ضعيفا وأقلها حديثا، ولهذا من أهل العلم من أبدل مكان ابن ماجه وضع مكانه إيش؟ موطأ الإمام مالك. لكن سبحان الله، أبى الله عز وجل إلا أن يكون ابن ماجه هو سادس الستة ورابع الأربعة، سادس الستة اللي هم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي ثم ابن ماجه، ورابع الأربعة اللي هم أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي ثم ابن ماجه، مع أن الموطأ أفضل منه بكثير، ولكن أراد الله عز وجل لهذا الكتاب أن يكون مذكورا وأن يدعى لصاحبه ويترحم عليه متى ما ذكر. أفراد ابن ماجه 600 حديث ومرفوعا بلا مكرر، وأكثر من 500 منها ضعيف. لاحظوا كم الصحيح منها 100 حديث، ولهذا قال الحافظ ابن حجر عامة من فرد به ابن ماجه ضعيف. حافظ ابن حجر صاحب صبر استقراء، قال عامة من فرد به ابن ماجه عن أصحاب الكتب الستة إيش؟ ضعيف. شوفوا الآن 600 حديث انفرد بها 500 ضعيفة، 100 فقط اللي صحيح، تشكل يعني قرابة السدس. موطأ الإمام مالك الأحاديث المرفوعة التي زادها على 56 حديث، ثم ذكر صاحب النيل الأوطار اللي هو ابن طبعا صاحب المنتقى حقيقة، وما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار شرح المنتقى، ذكروا أحاديث كثيرة في أثناء الشرح وأثناء كذا، جمعت هذه الأحاديث كلها فصارت تقريبا يعني ما مجموعه الأحاديث كلها 11830 حديث، هذه في الكتب المشهورة. الصحيح منها 4000، يعني لاحظوا قرابة 12000 حديث موجودة في الكتب بدون مكررات، 4000 منها في الصحيح مقطوع بصحته، والباقي ما بين صحيح وضعيف، وأغلبها صحيح ولله الحمد، أغلبها نسبة 70% منها صحيحة، نسبة 70% منها صحيحة ولله الحمد، والباقي مختلف في ثبوته، ليس أنه واهي ولا منكر، بل إنه مختلف في ثبوته. وجد بعض الأحاديث الضعيفة جدا، وبعض ما حكم عليه بالوضع في بعض السنن وبعض في مسند الإمام أحمد، ولكن أهل العلم أجابوا عن هذا بإجابات حسنة وبينوها بيانا شافيا واضحا، منها مثلا رسالة الحافظ ابن حجر في الذب عن مسند الإمام أحمد التي سماها القول المسدد، القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. هذه مجموع الأحاديث هذا. القسم الثاني من أقسام الكتب، الكتب التي لم تشترط الصحة مثل أصحاب السنن، وهذا القسم اللي أشرت إليها في بداية حديثي. نحن قسمنا الحديث إلى الكتب إلى إيش؟ إلى قسمين، كتب اشترطت الصحة وكتب لم تشترط الصحة. هذا هو القسم الثاني. اللي اشترطت الصحة قسمناهم أيضا إلى قسمين وأشرنا إليها قبل قليل. الطريقة الثانية، أنت الآن خرجت الحديث، وجدت الحديث في البخاري ومسلم أو في موطأ مالك مسناد متصل، إذا تقطع بثبوته والحمد لله، ما تحتاج إلى لا الألباني ولا لابن باز ولا لأحمد ولا ليحيى ولا لغيره. الحديث موجود في البخاري وتأكدت من وجوده فيه أو في مسلم وتأكدت من وجوده، ولا تعتمد على الشبكة العنكبوتية إطلاقا، تبحث في مثلا في محركات البحث المشهورة دي، لا، لأنك تأخذ أوهام غيرك، وإنما ممكن تبحث في البرامج الحاسوبية، ما في حرج، البرامج الحاسوبية لا حرج فيها، أما المحركات البحث العالمية زي جوجل وياهو وغيرها فهذا غلط أن تجعله سبيل لمعرفة الأحاديث الصحيحة، لأن من الروافض من يكتب يصحح أحاديث، ومن أهل البدع الصوفية والخرافية من يصحح أحاديث، وبعضهم والله جاءوني بعض طلاب علم عندنا في الكلية وغيرهم وأتوني بأحاديث قالوا وحاجوني عليها، قالوا هذا حديث في صحيح مسلم، فقلت لهم كما قال العلماء السابقون، إن كان هذا في صحيح مسلم فمالي في الصدقة، أخرج من مالي كله، لا يكون هذا أبدا، كذب، هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يرجعون يلقون بالفعل كذب. وما أكثر ما وقع لي مثل هذا، وقع لي مرات وكرات، يأتي من يجزم بأن هذا الحديث صحيح وأقول له لا يصح إطلاقا، ما يقول لي أنه في البخاري وعم يقول في مسلم، وأقول لهم غير صحيح، وهذا كذب على البخاري ومسلم، ولا يوجد هذا الحديث في البخاري ومسلم، بل ولا في السنن ولا في المسند أيضا. ثم بعد البحث يتأكدون يقول نعم وجدنا كلامك صحيح، فتنتبهون لابد من الرجوع، إذا إن كان لابد فإلى البرامج الحاسوبية الحديثية المخصصة، سأشير إلى شيء منها بعد قليل، وهناك كتب الحمد لله مريحة. الطريقة الثانية أنك لما تبحث في كتب متخصصة في ذكر الأحاديث المتواترة، الحديث المتواتر باختصار حتى لا نقف عندنا لأن يبدو أن الوقت يعني يدركنا، الحديث المتواتر يعني هو أعلى درجات الصحة على الإطلاق، أعلى حتى مما في البخاري ومسلم ومما أخرجه البخاري ومسلم، لكن فيه مشكلة كبيرة جدا، وهي أنه وجوده حقيقة في كتب الحديث غير موجود، وإنما الموجود قسم من أقسامه سأشير إليه، لكن دعوني الآن أعرف لكم المتواتر ثم بعد ذلك أدخل في كتبه وأبين لكم أقسامه. المتواتر ما رواه جمع كبير من الرواة عن مثلهم إلى آخر السند، يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأسندوا الحديث والخبر هذا إلى أمر محسوس، كان يقول رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، شيء محسوس، هو شيء عقلي، شيء محسوس. هذا النوع من أنواع الحديث لا يوجد في كتب الحديث إطلاقا بهذا التعريف، بل إن ابن الصلاح رحمه قال رحمه الله إمام في أمة هذا الشان، قال ولا يكاد يوجد في كتبهم أي كتب المحدثين إلا أن يدعى في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، لأنه رواه 70 من الصحابة، وعن كل واحد من هؤلاء 70 رواه جماعة كثيرة عنه، وعن كل واحد من هؤلاء الجماعة رواه جماعة كثيرة عنه، هذا ممكن استثنى هذا الحديث. أما على هذه الصورة وعلى هذا التعريف لا يوجد، وأنا أتحدى أن يأتي أحد بحديث ينطبق عليه هذا الشرط، لا يمكن أن يوجد. طيب قد يقول قائل منكم يا طيب يا شيخ أنت تقول لا يوجد، إذن كيف يقول أهل العلم هذا حديث متواتر وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فالجواب عن هذا أن أهل العلم قالوا إن المتواتر على قسمين، المتواتر اللفظي وهو الذي عرفناه سابقا، وهو حقيقة حيلة ومكر من المعتزلة أفسدوا فيه على بعض المحدثين، وأدخلوا في علم المصطلح غلطا، وإلا ليس المفروض ما يدخل، لأن هذا على طريقة المناطقة والفلاسفة اللي هو التعريف المتواتر بالاصطلاحي، ولا يوجد عندنا معاشر المحدثين هذا التعريف، ولهم في ذلك الدسيسة وماكرة أنا دائما أنبه عليها لأهميتها، وهي أنهم أرادوا أن يقسموا الأحاديث إلى متواتر وأحاد، ويقول المتواتر قطعي الدلالة حكمه قطعي نقطع بصحته، وأما الأحاد فظني، والظن لا يعمل به في أحكام الشريعة، إذا لا نعمل بالأحاد وإنما نعمل بالمتواتر. فصدقهم بعض الناس على هذا، صدقهم بعض الناس على هذا، ثم لما جاءوا إلى أحاديث الأحاد فإذا بهؤلاء المعتزلة يقولوا لا نعمل بها، وأبطل السنة على كثير من الناس، مما اضطر بعض العلماء الذين تأثروا بهذه المقولة وهم أكثرهم من الأشاعرة من شراح الأحاديث وغيرهم، يقولون إن حديث الأحاد وإن كان يفيد الظن إلا أن نحن مأمورون بالأخذ بالظن في يعني في 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 الأحكام الشرعية، لأن لا سبيل إلى معرفتها إلا بهذا إلجاء واضطرارا، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. حديث الأحاد قد يفيد الظن وقد يفيد العلم، وهي تقسيمات طويلة لا أريد أن أطيل عليكم وأشقق عليكم، لكن إنما أتيتنا بالمتواتر لأن من أهل العلم من قال المتواتر هو مقطوع بصحته، وهذا صحيح إذا كان موجودا على القسم الأول وهو المتواتر اللفظي اللي لفظه متكرر في كل المتون وفي كل الأسانيد. هذا المتواتر اللفظي مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، روي كما ذكرت لكم قبل قليل. هذا القسم غير موجود. القسم الثاني هو الموجود، وهو الذي يعنيه العلماء دائما، وهو الذي يسمى المتواتر المعنوي. والمتواتر المعنوي أن يتواتر معنى الحديث، يثبت معنى الحديث في أحاديث مختلفة الألفاظ ولكن كلها تدل على معنى واحد. وأنا مثلت هنا عندكم ومثل من قبل بحديث إيش؟ رفع اليدين في الدعاء. أحاديث رفع اليدين في الدعاء لم يأتي حديث منها من طرق كثيرة، وإنما حديث كل حديث يأتي من طريق طريقين، لكن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في مواطن كثيرة ولا لا؟ رفعها في مواطن كثيرة عليه الصلاة والسلام، فرفع يديه ودعا في عرفة، في مزدلفة، في عند الجمرة، في على الصفا، أليس كذلك؟ كل هذه مواضع رفع يديه، رفع يديه حين في الصلاة، حين قنت، حين دعا على بعض القوم، حين مواضع كثيرة. دل مجموع هذه الأحاديث على اختلاف ألفاظها وأزمنتها وأمكنتها على معنى واحد، وهو مشروعية رفع اليدين في الدعاء. فلهذا العلم يقول ورفع اليدين في الدعاء من المتواتر، الميزان من المتواتر، الصراط من المتواتر، نزول المهدي من المتواتر، نزول عفوا عيسى بن مريم، نزول عيسى بن مريم من المتواتر، حديث كثيرة فيه، لكن لا يعني أن الحديث متواتر لفظي ولا، ولكن معنى النزول عيسى من السماء إلى الأرض هذا جاء بأحاديث كثيرة تبلغ درجة نقطع معها بصحة الحديث. هذا الحديث إذا كان متواتر نحن نقطع بصحته ونلحقه بما أخرجه البخاري ومسلم والإمام مالك رحمة الله عليه. لكن كيف نعرفه المتواتر اللفظي؟ نعرفه به من خلال كتبه، من خلال كتبه. من هذه الكتب هي الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، وقطف الأزهار أيضا له في المتواتر من الآثار له، ونظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني، وفي غيرها كتب. لكن يا أخواني كثير مما ذكره السيوطي والكتاني وغيرهم منتقد عليهم، ولهذا أنا أرى إنما ذكرته حتى لا يستدرك عليه مسألة المتواتر، حتى لا يستدرك عليه، لأنه أحد يعني موارد معرفة الحديث الصحيح. طيب، وإلا الحق، ولذلك لم أضفه أنا إلا البارح في الليل، ما أضفت هذه الشراء إلا البارح في الليل بس حتى لا يستدرك علي فيها، وإلا غير موجود، والوصول له بصعوبة، وادعاء الحكم فيه كثير، والأخطاء فيه كثيرة جدا. الطريقة الثالثة حتى نستفيد من الوقت، الطريقة الثالثة بارك الله فيكم، هي أن نص إمام معتبر من أهل صناعة الحديث على صحة الحديث. هذا الحقيقة مورد عذب أيضا ومورد جميل، وأكثر ما نرد على هذا المورد نحن في الأحاديث، أنا وأنتم وكثير من الباحثين وطلاب العلم، أكثر ما نرد على هذا المورد، وهو أن ينص العلماء على أن هذا الحديث حديث صحيح. أئمة هذا الشأن كثر ولله الحمد، منهم من رأيت ترون الآن أحمد الشافعي، أحمد البخاري، أبو زرعة، مسلم، الدارقطني، جماعات المزي، ابن تيمية، الزملكاني، جماعات من المتقدمين والمتأخرين من أساطين هذا الشأن، ابن حجر العراقي، ابن كثير، ابن القيم، هؤلاء كلهم أساطين. ولهذا قال بعض أهل العلم الحديث الذي لا يحفظه ابن تيمية ليس بحديث من شدة الاطلاع على المتون، ولذلك ابن تيمية لا يستدل بحديث إلا صحيح، لا يستدل ابن تيمية بحديث في الفتاوى في أيرك إلا هو صحيح. حتى بعض الأحاديث التي عليها إشكالات في مجموع الفتاوى كذا هي محتملة للتصحيح، محتملة للتصحيح، ليست ضعيفة قطعا بل هي محتملة للتصحيح والتحسين. هناك كتب نستطيع أن نرجع لها هذه لو تكون عندنا في البيت تفيدنا جدا في معرفة حديث ما، لأنها مرتبة ومفهرسة وجيدة، مجرد أن أفتحها الموضع أجد من حكم عليها من أهل العلم، لكنها للأسف لم تجمع في كتاب واحد، فأحكام كل عالم جمعت في مجلدات تخصه، فقد يتعب الواحد ويصل فيها إلى جهد كبير. ولذلك لو جاء واحد وجمعها كلها في موسوعة واحدة برمجية كانت جيدة جدا، جمع هذه الكتب اللي سأذكرها لكم. أنا سأستعرض معكم الكتب هذه وأنتم إن شاء الله حين تأخذونها على ملف وورد تحرصون على اقتناء بعضها للإفادة منها، خاصة وأنها مفيدة جدا. عندنا الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه في غير الجامع الصحيح، الأحاديث التي حكم عليها البخاري في غير صحيحة، هذا كتاب مهم، جمع الباحث الشيخ طارق عوض الله جزاه الله خير، جمع فيها الشيخ طارق يعني كل كتب الحديث التي ذكر أن البخاري صحح فيها حديثا وعزاها إلى موطنها وخرجها وتكلم عليها جزاه الله، كتاب نافع جدا. الأحاديث والآثار التي حكم عليها الإمام النووي في كتبه هذه لناصر السلامة، مجلدات واحد وصفحات حاطة بس كده، اللؤلؤ المصنوع في الأحاديث والآثار التي حكم عليها الإمام النووي في المجموع، محمد شومان الرملي. الأحاديث والآثار التي تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية هذه وريد الحكمة، وهناك رسائل دكتوراه في جامعة الإمام خرجت جميع أحاديث الفتاوى وحكم عليها أيضا. الأحاديث الضعيفة والموضوع التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره محمود الملاح، لاحظوا هذه أحكام علماء كبار بس يعني جمعت، فلو جاء واحد جمعها كلها كان ممتاز. فتح المنان بذكر الأحاديث الصحيحة والحسان في كل ما صحه وحسنه الإمام الذهبي، والمسند المعلل ليشتمل كل المرويات التي علها الإمام الذهبي، هذا التصحيح والتضعيف ماشي، هذا هذه كلها يعني من جمع محمد شومان أظن. الحكايات لا عفوا جمع خليل العربي، هذا الكتاب حقيقة لم أجده مطبوعا، أنا ما أدري هو طبع ولا ما طبع لكن ذكره بعض الباحثين. طيب الحكايات المستنكرة ويشتمل على كثير مما لم يصح من الحكايات المشتهرة على ألسنة العوام والتي انتقدها الإمام الذهبي، خليل بن محمد العربي، تحفة العلماء فيما حكم عليه الإمام الذهبي من الأحاديث والآثار في سير أعلام النبلاء، والإلمام بالأحاديث والآثار التي حكم الذهبي في تاريخ الإسلام، هذه لمحمد شومان، جمهرات الأحكام الحديثية عند الإمام ابن القيم، هذه أحكام ابن القيم كلها جمعها خالد الأنصاري، الأحاديث والآثار التي تكلم عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لناصر السهاجي، جامع علوم الحديث عند ابن رجب جهاد المرشدي، موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثي هذه مفيدة جدا جدا مفيدة، طيب جمعها عدد من طلاب العلم وهذه مطبوعة، سلسلة منهج المعلم في النقد هذه أيضا جمع جميع الأحاديث، هذه لأبي أنس إبراهيم بن سعيد الصبيحي، جامع الأحاديث والآثار التي خرجها وحكم عليها الشيخ ناصر الدين الألباني، هذه الشيخ أحمد آل عبد اللطيف، الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، جمع عبد العزيز الأمين، معجم الأحاديث والآثار التي حكم عليها المحدث مقبل الوادعي، والمعجم المفهرس الأحاديث النبوية والآثار السلفية التي حكم عليها الشيخ أبو إسحاق الحويني، هذه كلها من جمع أبي عمر وأحمد بن عطية الوكيل، موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة جمع أبي معاوية مازن ابن عبد الرحمن البحصلي، هذا جمع عام زين، لكن جمع كل الأحاديث المنتشرة على الإنترنت. لكن أنتم ما يخفاكم من الإنترنت إيش فيه؟ كل يوم تأتي أحاديث كثيرة جدا تنزل فيه. وعندنا رسالة دكتوراه أنا أشرف عليها الآن في الجامعة، جامعة الإمام في قسم السنة، الأحاديث التي يستدل بها المخالفون في العقيدة والموجودة على الشبكة العنكبوتية، جميع الأحاديث التي موجودة في العقائد في الموسوعات وفي كذا اللي يعتمدون عليها أهل البدع ويحتجون بها، هذه يعني جمعها الباحث وكتابة طيبة ما شاء الله فيها. الآن له الآن قربت سنة مسجل الموضوع. أيضا هذه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة مجرد عن التخريج استجمعها الشيخ مشهور حسن من كتب الشيخ الألباني. هذه والله موسوعات قيمة جدا، وبذل فيها أصحابها جهد طيب ومبارك في جمع أقوال هؤلاء العلماء الكبار. هذه لو تكون موجودة عندكم، أو ينتدب لها بعض الفضلاء ويجمعونها وينزلونها على برنامج حاسوبي، تكون خدمة رائعة للسنة النبوية للسنة. ممكن تقترحونها أنتم على المكتبة الشاملة، على المكتبة الشاملة. طبعا أنصح أيضا يعني بمراجعة جامع الأصول والجامع الكبير للسيوطي والكتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وسيأتي ذكر الأحاديث المشتهرة على الألسنة مجموعة من الكتب المهمة، أشرت إلى بعضها اليوم الصباح أنا لكم. هذه مهمة جدا في معرفة الحديث الصحيح. إذن هذه الطريقة الثانية إخواني في معرفة إيش؟ معرفة الحديث الصحيح إذا لم تستطع بالتخريج، عن طريق البحث في أحكام العلماء المتقدمين والمتأخرين وأخذ الحكم مباشرة من هذه الكتب، من هذه الكتب. الطريقة الرابعة دراسة الإسناد لمن له أهلية لذلك. وأنا كتبت هذه العبارة وكتبت بعدها وهذا يحتاج إلى إيش؟ إلى تخصص وإلى دراسة هذا الفن على أيدي العلماء، كما يحتاج إلى قربة عالية عليه. وهذا تنبيه لكم ورسالة إلى أنكم يعني لا تتصدرون وتقتحمون هذا المقطع، هذه الصحراء التي هلك فيها من هلك، إلا بعد أن تكمل أهليتكم. فلا يركب الجواد إلا فارس يحسن الركوب. وكثير ممن الآن يؤلف ويكتب من المعاصرين والمتأخرين وبعض المتألف في الجامعات وحملة الرسائل وغيرهم، حقيقة لا يحسنون هذا الشيء، إنما عندهم كأن نظريات واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا يفهمون، وعندهم عجلة في الأحكام على الأحاديث، وهذا خطأ ينبغي التنبه له. الحكم على الحديث بالصحة ستأخذون دورها مستقلة، كان هذا محور كنت سأطيل فيه وأتكلم عليه وأعطيكم بعض المحات فيه حتى يستفيد بعض طلاب العلم، لكني أكتفي بالمرور السريع على بعض النقاط المهمة فيه، وأنتم إن شاء الله تستفيدون من الشيخ الذي سيتكلم عن هذا الأمر تطبيقا عمليا. الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف يأتي بعد دراسة متأنية من خلال عدة مراحل. المرحلة الأولى نجمع الحديث، نجمع الحديث. إذا جمعنا الحديث وخرجنا وكتبنا وكتبنا شجرة الإسناد، شجرة الإسناد مهمة جدا، شجرة الإسناد مهمة جدا. ليش شجرة الإسناد مهمة جدا؟ تبين لك شجرة الإسناد، بمعنى أنك تضع النبي صلى الله عليه وسلم في الأعلى، ثم الصحابي الذي روى عنه، ثم بعدين من روى عن الصحابي، ثم كل واحد من هؤلاء التابعين روى عن الصحابي من روى عنه من التابعين، عن طريق التشجير، تعرفونه معروف عندكم زي شجرة الأنساب اللي يسوونها بعض الناس وغيرها. هذه الشجرة مهمة جدا من أي ناحية؟ من ناحية أن الطالب يتصور الطرق كلها أمامه، فيعرف هل الحديث غريب ولا مغريب، وهل له مدار ولا ما له مدار. وش معنى المدار؟ المدار هو الرجل الذي تجتمع عنده الأسانيد من طبقة أتباع التابعين أو التابعين، اللي تلتقي الأسانيد عنده وتصب عنده كلها تجتمع، هذا يسمى المدار. سأتيكم بمثال عليه إن شاء الله تعالى. هذا مهمة جدا. إذا جمعتها وأخذتها من كتب الحديث طيب وحددت المدار، تأتي وتبدأ تدرس إسناده. خلوني أوضح لكم المدار أولا، ثم بعد ذلك يعني لأنه مدار مهم، المدار هو المفصل الحساس في الموضوع. إذا وجد للحديث مدار، إذا كان المدار ضعيف خلاص الحديث منتهي، ما عاد فائدة فيه. أما إذا كان الحديث ليس له مدار أو المدار صحيح، يحتمل أن الحديث يكون حسنا أو صحيح. طيب، المدار المقصود به هو الراوي الذي تجتمع عنده الطرق، الراوي الذي تجتمع عنده الطرق. شوفوا الحديث اللي عندنا هذا الآن، حدثنا أبو خالد يقول حدثنا أبو الوليد، طيب، قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، زين، يعني إلى آخره. مسلم يقول حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة بن عبد الله عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله ابن جبر عن أنس بن مالك. لاحظوا الإسنادين هذا وين يلتقون؟ في شعبة ولا لا؟ ممتاز. هذا الآن لفظان عند مسلم، مسلم يقول حدثنا محمد بن ثنى حدثنا عبد الرحمن بن نهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس أو سمعت أنس، التقوا في وين؟ في شعبة ولا لا؟ شعبة، يعني ما بعد شعبة الإسناد متحد. لاحظوا ما بعد شعبة عبد الله بن عبد الله وعن أنس مباشرة، ما في غيره، ما تغير الإسناد عندنا، فهذا يسمى أداء. وأيضا طريق آخر، يحيى بن حبيب الحالي قال حدثنا خالد يعني بن حال قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس. وأحمد نفس الشيء يقول حدثنا بهز حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس. أيضا في طريق آخر، حدثنا عفان يهو المسلم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول. هنا الآن أصبح مدار الحديث من هو؟ شعبة، أي أن جميع هؤلاء الرواة التقوا في من؟ في شعبة. هذا نسميه المدار، نسميه المدار. أنا حقيقة لضيق الوقت كنت أريد أن أنسخ لكم، لكن يتطلب نسخة على طريقة الشجرة، برنامج موجود هو في يعني في الأوفيس، في هذا في ما أدري شو يسمونه ده، أنا ما أفهم في الكمبيوتر كثير، ها؟ أي موجود التخطيط، بس أنا ما عرفته جيدا، وذلك يعني ما استطعت أن أسمعه لضيق الوقت، لضيق الوقت، ولكن أريد أوضح لكم هذا المدار مهم جدا. لاحظوا لو شعبة ضعيفة الآن، فرضا شعبة إمام ثبت، لو شعبة ضعيف ما نفعنا ولا الذين رووا عنه أئمة كبار، ما ينفع، ما تستطيع، لأنه مرحلة مهمة في الإسناد، في هذا الجسر الذي نعبر منه فيها هو لا نستطيع أن نعبر منها، فعندئذ لا يمكن أن نصل إلى صحة الحديث. هذا مثال آخر، بس طبعا أنا ما أكمل تسانيده، اللي هو في الأدب المفرد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل بن عمر فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال محمد. الأثر طبعا ضعيف، الأثر ضعيف، له طرق كثيرة أنا نسيت أن أذكرها، لكن أنا لخصت لكم. رواه هنا، لاحظوا من الراوي، الراوي سفيان، سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يروي عن من؟ يروي عن أبي إسحاق. طبعا أبو إسحاق يروي عنه اثنان يقال لهم سفيان الثوري وابن عيينة. كيف تميزون سفيان بن عيينة وسفيان الثوري؟ أيوة، من تلاميذه أبو نعيم الفضل بن دكين، إذا روى غالبا يروي عن الثوري، وإذا روى عن ابن عيينة سماه يسمي. طبعا هذه طريقة طريق. طيب نأتي إلى ما رواه، إلى رواه غير سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد، ومدار أسانيد هذا الأثر على من؟ على أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو إمام ثقة، إلا أنه كثير الإرسال والتدليس عند أهل العلم، يفسد الأحاديث، وهو إمام ثقة يعني ما في كلام. الحديث يعني يبدو والله أعلم أن أبا إسحاق دلس فيه، أو الأثر دلس فيه أبا إسحاق، ولهذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، الحديث أو الأثر ضعيف. طيب المرحلة الثانية بعد تحديد المدار أو الإسناد غريب أو ما هو غريب، نأتي إلى دراسة الإسناد. ودراسة الإسناد أنت مخير، تبدأ من الراوي عن الصحابي اللي هو التابع وتصعد فوق إلى شيخ صاحب الكتاب اللي أخذت منه الحديث، أو تعكس، تأتي من شيخ ابن ماجة وتنزل حتى تصل للتابعي، تدرس راوي راوي خطوة خطوة، تترجم لكل راوي من رواة الإسناد عن طريق كتب الرجال، ثم بعد ذلك بعد ما تنتهي من الحكم عليه ومعرفة من هو، تحديد اسمه وكذا، وفيها صعوبات كثيرة جدا ترى، تحديد الأسماء والمبهمات وال يعني الأحيان المهملات في الأسانيد، فيه شيء اسمه مبهم شيء اسمه مهمل في الأسانيد، هذه تحتاج إلى دربة وإلى وقت وجهد طويل جدا. وإلى اليوم أنا أعرف بعض ربما دكاترة لا يحسنون هذا الباب، دكاترة في تخصص السنة لا يحصلون هذا الباب. ولو أعطيت اسم مثل سفيان هنا قلت له خر من هو سفيان هذا لم يعرف. الأمر في غاية الصعوبة حقيقة يا أخواني، والله في غاية الصعوبة. طيب، فبعد أن تترجمون لجميع الرواة وتخلص بالأحكام الخلاصات عنهم، تأتي بارك الله فيك بعد هذا كله وتنظر في اتصال سند كل واحد عن الآخر. فإذا تأكدت أن شيخ ابن ماجه سمع من شيخه، وهذه لها طرق، لها 5 طرق تتأكد منها، 5 طرق ممكن يتأكد منها، لن أذكرها الآن، سيذكرها لكم إن شاء الله الشيخ بإذن الله تعالى. 5 طرق أساسية، وهناك طريقتان محتملة لمعرفة هل هذا الشيخ هذا الراوي سمع من هذا أو لا. حقيقة علم ماتع وعلم شيق، لأن علم بحث عن حقيقة، بحث عن يعني تبحث بدقة، والخطأ فيه يؤثر في النتيجة مباشرة. الخطأ اللي في أول طريقة أو في الطريقة 5 أو 10 أو 20 يؤثر في النتيجة ولو كان في آخر مرحلة. ولهذا هو كما قال الزهري: ذكر لا يطلبه إلا ذكران الرجال. دقيق جدا. لكن الفرق بيننا وبين علمائنا السابقين أن نحن على الحاسوب وعلى الكتب ونكتب ونشجر الأسانيد ونشتغل، بينما أولئك الواحد منهم يسمع الحديث فمجرد أن يسمعه يقول هذا الحديث له 17 طريق فرواه فلان وفلان وفلان عن فلان وفلان وفلان عن فلان، ثم يعطيك خلاصات وأن هذا لم يسمع من فلان وهذا كذا، يعطيك إياه كمبيوترات كما يقول رحمة الله عليه. وفي هذا قصص عجيبة، لكن لعلي إذا بقي وقت أعطيكم قصة أو قصتين فيما يتعلق بهم رحمة الله عليه. طيب، بعد ما تنتهي من معرفة الرواة والتأكد من اتصال السند، يأتي عاد قضيتان كبيرتان، يعني الوصول إلى معرفة الحق فيها أصعب من الطرق التي سبقتها، وهي التأكد من عدم الشذوذ في الحديث والتأكد من عدم وجود العلة. أنا وضعت لها شرائح على كل حال، يعني أردتم يعني الرجوع، هذه تحتاج إلى وقت طويل يا أخوان، تحتاج إلى وقت طويل، وإن شاء الله أن أظن الشيخ ياسر هو الذي سيشرح لكم الدورة، هو من طلاب العلم الفاضل، إن شاء الله سيوضح لكم الخطوات العملية بتطبيقات توضح لكم إن شاء الله المراد بإذن الله تعالى. فلعلنا ننتقل الآن إلى الطريقة 5. الطريقة 5، إذن إذا استطعت تدرس الإسناد وتحكم عليه بنفسك فهذه ملكة طيبة جدا وخير عظيم، ولكن هذا دونه في كثير من الأحيان خرط القتاد، خرط القتاد. وأنا أعلم أن بعض المشايخ الكبار كان يوصي بعض طلاب العلم فيقول له انظر في هذا الحديث صحيح ولا لا، فيأتي الطالب فيقول الحديث ضعيف، ويأتي آخر يقول الشيخ الألباني صحها، فيأخذ الشيخ ويقرأ كلام الطالب ويقول نعم نعم الحديث ضعيف، ثم بعد ذلك بعد مدة تبين لهذا الشيخ بعد أن كلم وكذا تبين له أن كلام هؤلاء الطلاب الصغار خطأ وأن كلام العلامة الألباني هو الصواب، فأصبح لا يقبل قولا واحدا في الشيخ ناصر رحمة الله عليه. ولكن مع هذا هو مثله مثل غيره كما سيأتي التنبيه عليه في آخر اللقاء إن شاء الله، يصيب ويخطئ من سائر العلماء رحمة الله عليهم جميعا. الطريقة 5 أن تبحث عن الحديث بنفسك من خلال إما سؤال أهل العلم أو البرامج الحاسوبية والمواقع الإلكترونية، هذه الطريقة الأخيرة من طرق معرفة الحديث الصحيح، وهذه أكثر ما تسلكونها أنتم ويسلكها الناس اليوم، وهذه لها يعني أساليب ولها وسائل ولها أمور كثيرة. أما الطريقة الأولى سؤال أهل العلم فأعتقد أنها يعني ما فيها إشكال، واضحة عند الجميع، ترفع السماعة التليفون ترسل له بريد إلكتروني، تقابله في المسجد، تقابله في الجامعة، تسأله عن حديث، مثل الأخ الآن سألني عن حديث، أحد الإخوة سألني عن حديث أنا سأجيب عليه، هذه طريقة جيدة لمعرفة الأحاديث الصحيحة، خاصة إذا كنت تثق في الذي يخبر بأن الحديث صحيح أو ضعيف، إذا كان من المختصين ومن يعرفون وحريصين على معرفة الصحيح من الضعيف. طيب، الثاني البحث في البرامج الحاسوبية والمواقع الشبكية المفيدة في مثل هذا، وهي على سبيل المثال للحصر لأنها أيضا ستأتي في دورة في برنامج مستقل لكم في إحدى الأيام الآتية إن شاء الله في هذه الدورة المباركة. أولا المواقع التي ترجعون إليها، هنا موقع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها موقع جيد، ويستقبلون الأسئلة وهم متخصصين من طلبة العلم متخصصين، يسألون تسألهم عن حيث ترسل لهم ويكلفون أحد المختصين ويجيب وينزلون لك الموقع، يرسلون على بريدك وينزلونه في موقعهم. وهو حقيقة جيد، هو حقيقة جيد، أنا شاركت فيه فترة من الفترات وهو جيد، يعني ما أدري عاد هل هو الآن مفعل بشكل طيب لا الله أعلم، لكن ممكن تراجعون لعله يفيدكم إن شاء الله. الثاني موقع الدرر السنية، موقع الدرر السنية موقع جيد ومفيد أيضا، ومجرد تكتب الحديث في البحث في معرفة الحديث عندهم أيقونة خاصة تكتبه يجيب لك كل اشتقاق الكلمة، يجيب لك الأحاديث الواردة في هذه الكلمة، وتبحث عن حديثك المعين اللي تريده أنت منها، فتجد أحكام العلماء على هذا الحديث يأتونك بها تباعا، يأتونك بها تباعا، وهو جيد ومفيد جدا. أيضا موقع الإسلام، موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية، موقع ممتاز ومفيد أيضا، وفيه خاصية البحث عن الأحاديث، وفيه كم كبير من الأحاديث المحكوم عليها، هذا مفيد للغاية أيضا، مفيد للغاية. موقع الشبكة الإسلامية أيضا جيد، وهذه أربعة مواقع. هناك مواقع أخرى أنا عرضت عنها حقيقة، ويعني لا يعني أن فيها خلل أو أن هذه أفضل منها، لكن هذه هي الأكثر انتشارا واتساعا، وهي مفيدة جدا، وهي مفيدة جدا. طيب نأتي الآن إلى البرامج. البرامج الآن كثير من طلاب العلم ترك المواقع الإلكترونية وقال يعني خاصة اللي في أجهزتهم حتى في الأجهزة المحمولة الصغيرة التليفونات الآيفون وغيرها، الآن فيه المكتبة الشاملة في بعض المكتبات الموجودة، في برامج حاسوبية كثيرة حديثية، هذه البرامج مفيدة للغاية، أنا شخصيا أستفيد منها كثيرا، ومن هو أفضل مني من المشايخ يستفيد منها كثيرا، ومن دوننا يستفيد منها كثيرا، وجزا الله من وضعها خيرا، خاصة إخواننا في المكتبة الشاملة جزاهم الله، حيث جعلوها وقفية، وقف لطلاب على طلاب العلم، يستفيد منها إنسان وهو مطمئن أنه لم يأخذ شيئا ليس له، ويشتغلون عليها شغل طيب، وعليها ملحوظات مثلها مثل غيرها طبعا. البرامج الحاسوبية كثيرة أنا سأشير إليها، وأنتم إن شاء الله بعدين تأخذونها إن شاء الله. برنامج مكتبة الألباني برنامج جيد حسن، وفيه مؤلفات الألباني الحديثية والفقهية، وبحث جيد فيه. برنامج الموسوعة الحديثية المصغرة طيب، هذا أيضا برنامج يتعلق الشيخ الألباني، والذي قبله يغني عنه، يعني الثاني هذا مو مهم. الثالث برنامج موسوعة الحديث الشريف أصدرتها الأوقاف المصرية، وزارة الشؤون الإسلامية للأوقاف المصرية، أيضا برنامج جيد في قرابة يعني 12 كتاب فيها خاصية البحث وكذا زي موسوعة حرف، يعني جيد يعني ممكن يستفاد منها. في أيضا برامج الحاسوبية المشهورة، العريس، برنامج حرف، مكتبة التراث، هذه كلها يعني موجودة ومنتشرة بين طلاب العلم. طيب هذه ما يتعلق بالمواقع، أنا اختصرت لأن الدكتور علي سيتكلم لكم مع هذا الموضوع بشيء من التفصيل. طيب هنا ضوابط أخرى نختم بها حديثنا في 5 دقائق على وجه السرعة. إذا وجدت متن الحديث متضمنا لما نص العلماء على أنه لم يصح فيه حديث، ففي ذلك دلالة على ضعف الحديث وعدم صحته، وهناك كتب جمعت هذه الأحاديث التي قيل فيها لم يصح فيها شيء، اللي زي يسمى عند الفقهاء الكليات، كل ما ورد في كذا لا يصح، هذا الباب لم يصح فيه حديث. كتاب المنار المنيف جيد، كتاب المغني عن الحفظ والكتاب جيد، وكتاب التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث الشيخ بكر بن زيد جيد، هذه كتب جيدة ومفيدة، وأفضلها كتاب الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى. كل حديث تفرد بإخراجه أصحاب الكتب التالية، هي ضوابط عامة، الضعفاء للعقيلي، الكامل في الضعفاء لابن عدي، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق لابن عساكر، نوادر الأصول للحكيم الترمذي، مسند الفردوس الديلمي، هذه الكتب مجرد تشوف أن الحديث خرج منها، أو معاجم الطبراني الأوسط والكبير، إذا وجدت الحديث في هذه الكتب هذه مباشرة قرينة، وكما يسميها العوام عندنا فلاش، يقول لك وقف، ترى الحديث فيه إشكال غالبا، مجرد أن ترى أن يتفرد بإخراج هذا الحديث هؤلاء أو واحد منهم أو اثنين منهم مباشرة احفظوهم مهم جدا، ويضم إليهم الطبراني في الكبير والأوسط حتى والصغير. أيضا عندنا كتب مثل يعني نعرف يعني كتب أخرى مثل جامع الكبير السيوطي وناشر إليه قبل قليل. هذه يعني بعض القواعد والضوابط العامة. هناك يعني تنبيهات ختامية في 5 دقائق إن شاء الله لا أزيد. التنبيه الأول: أسباب اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث. هناك أسباب كثيرة جعلت العلماء يختلفون في تصحيح الحديث. نجد أن أحمد يصحح وابن معين يضعف، البخاري يصحح كما مر معنا في مثال اليوم الصباح، ومسلم يصحح. كيف البخاري يضعف مسلم يصحح؟ هناك أسباب كثيرة لخصها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبينها في كتابه مجموع الفتاوى كلام نفيس، أنا أوردته لكم هنا أقرأه بسرعة ثم تعود إليه إن شاء الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا اختصرت تصرفت كلامه، يقول: أن يكون المحدث، هذا سبب من أسباب الرئيسة، أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، ويعتقد الآخر ثقة أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. ويكون للمحدث حالان: حال استقامة وحال اضطرام، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة فيصحح والآخر يضعف. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدثه معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. من أكبر الأسباب اختلافهم في تعديل الرواة وجرحهم، واختلافهم في إثبات الاتصال وعدمه، واطلاعهم ودقة فهمهم في وجود العلة ووجود الشذوذ، الأربعة الشروط المذكورة في الحديث الصحيح. قدرتهم على تحقيق الشروط الأربعة، تفاوتهم في القدرة والوصول إليها، هي التي أوجبت اختلافهم في الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف. ومن هنا كان التأكد من صحة الحديث قد تكون فيها صعوبة في أحيان كثيرة. التنبيه الثاني: إذا اختلف العلماء في تصحيح حديث أو تضعيفه فماذا نعمل؟ وهذا سألني أحد الإخوة الفضل اليوم عن هذا السؤال، وجدت أن الألباني صحح والشيخ بن باز ضعف، شو تسوي؟ وجدت أن بن باز صحح أو الألباني صحح ومثلا الإمام أحمد ضعف الحديث. فينبغي علينا أن ننظر أولا في الحديث الذي اختلفوا فيه، فإن كان يا إخواني الكلامهم كلهم مصب على المتن، قالوا حديث فلان كذا مصب على المتن وصححه متقدم وضعفه متأخر، فالقول قول المتأخر، فالقول قول المتأخر غالبا. لماذا؟ لأنهم أتقن وأضبط، أتقن وأضبط. إلا إذا كان العكس، بمعنى أن الذي ضعف هو المتأخر والذي صحح هو المتأخر، اللي ضعف الحديث هو المتأخر واللي صحح هو المتقدم. فعندئذ إذا أبان المتأخر عن سبب بين واضح في تضعيف هذا الحديث فنحن نأخذ باليقين ونترك الظن، نترك الظن لاحتمال أن العالم الأول وهم وأخطأ، وهذا قد أبان لنا أن فيه علة وأبان لنا فيه خطأ. مفهوم هذا الكلام ولا؟ يعني جاء حديث ضعفها الشيخ الألباني وسمعت أن الحديث هذا الذهبي صحها، لا شك أن الذهبي أجل في معرفة الحديث الصحيح من الألباني، لكن الألباني حين ضعف حديث الذي صححه الذهبي قال هذا الحديث روي من 20 طريق كلها مدارها على فلان متروك أو ضعيف، فعندئذ ماذا نسمع؟ عندئذ نأخذ بقول المتأخر، يعني ليست قاعدة القول أن المتقدم هي المقدمة دائما، بل لابد من التأكد أن المتأخر ليس عنده دليل أقوى من دليل المتقدم. أما إذا استووا في الإجمال أو استووا في يعني في عدم وضوح هذا، فإن المتقدمين غالبا أولى، ولهذا أنا نقلت لكم كلام موضع اتفاق بين العلماء. يقول ابن حجر رحمه الله: فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام أئمة المرجوح إلى تعليلهم المرجوع إلى إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه. وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه، فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، فإن صح الحديث فهو مذهبي، رحمه الله تعالى. ويقول السخاوي: فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمدا لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير، وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح. يعني هذا سيأتي التنبيه عليه. ويقول ابن كثير رحمه الله: وأما كلام هؤلاء الأئمة المتقدمين المنتصبين لهذا الشأن في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف وغيره، فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن، اطلاعهم أي تشبعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في مواقفهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. انتهى من كلام اختصار علوم الحديث له رحمه الله تعالى. إذن علماءنا حتى المتأخرين منهم يقولون: خذوا بكلام المتقدمين، لكن إذا اختلف المتقدمون ثم جاء المتأخر، إذا اختلف المتقدمون وجاء المتقدم وبان لنا حكم، فعندئذ لابد أن حنا نأخذ بقول المتأخر، لأنه فسر لنا ووضح لنا، لأن المتقدمين قد اختلفوا. ولهذا أنا قلت: المضعف إذا فسر كلامه فمقدم قوله ما لم يكن قوله مطرحا، وإلا فالمثبت مقدم على النافي على القاعدة المعروفة، هذا في علم الحديث. وإذا اختلف عالمان من رتبة واحدة ولم نتبين الصواب، فالترجيح هذا للعارف، وأما العام فمتابعة واحد منهما. هذه يعني أنا ذكرتها بس يعني خلاصة لما تقدم. يعني أقول أيها الأخوة بارك الله فيكم، أنه نحن يعني حين يستوي العلماء فالمتقدمون أولى، إذا لم يختلف المتقدمون أولى من المتأخرين. إذا اختلفوا المتقدمون وكان المتأخر بين السبب، نأخذ بقول مبين السبب. أما إذا كان يعني ليس هناك بيان الأسباب، فالمتقدم أولى والأكثر عددا أولى من الأقل عددا، والأبصر بالعلم أولى، والأبصر بالعلم أولى، وأمثلة كثيرة. وأنا أجبت الأخ بإجابات يمكن لأني غير مستعجل أعطي يعني فهمها مني أكثر من هذا. التنبيه ما قال ذا الثالث: لا ينبغي لطالب العلم أن يتصدر في تصحيح الأحاديث، فإنه أخطر من الفتيا لأنه من أعلاها شأنا، وهذا أنا أشرت إليه اليوم الصباح وبينته. يعني الحديث ينبني عليه أحكام كثيرة، فالقول بأن حديث صحيح هذا أشد من أنك تفتي الناس بأن هذا الأمر حلال أو هذا حرام. التنبيه الرابع: الأخذ على المشايخ أيها الإخوة والعلماء الربانيين في طلب العلم هو العصمة لنا جميعا من الوقوع في الزلل والخطأ، أما أن نأخذ العلم من الكتب ومن الإنترنت ومن صغار طلاب العلم، فإن هذا مدعاة لنا أن لا نصل إلى ما نريد أن نصل إليه، وربما وقعنا في الإعجاب بالنفس، وربما وقعنا في التعالم، وربما وقعنا في آفات كثيرة. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم هذه المخاطر. التنبيه الخامس: ما ذكرته من المواقع والكتب والبرامج وغيرها بعضها لا يخلو من تعليق أو يعني لي فيه رأي، ولا يعني ذكري له في هذه الدورة أني أزكيه مطلقا، حتى لا يقول بعضكم: شيخ أنت أرشدتنا إلى الكتاب الفلاني وعليه ملحوظة أو عليه بلا. أقول لكم: ما في أحد، ما في كتاب، ما في برنامج إلا وعليها ملحوظات. لكن من الذي يسلم؟ من الذي لا يوجد له أخطاء ولا يوجد له عيوب؟ ما في أحد. ولكن نحن نأخذ من الناس ما أصابوا فيه ونستغفر لهم ما أخطأوا فيه. هذا ما تيسر جمعه والكلام عليه والإخوة. وأنتم إذا توافر عندكم إن شاء الله من الهمة والحرص والاجتهاد في يعني اقتناء بعض الكتب المفيدة التي أشرت إليها والبرامج المفيدة، تستطيعون إذا كانت موجودة عندك في المكتبة أن أي حديث يأتيك في رسالة جوال أو يأتيك عن طريق البريد الإلكتروني أو تسمعه في خطبة أو كذا ترجع إليه وتجد إن شاء الله الحكم سريع بإذن الله تعالى. فإن لم تجد فاتصل بالمشايخ والعلماء. والحمد لله رب العالمين. أسأل الله في ختام هذا اللقاء أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يؤاخذنا بما نقول ونسمع. إن الله سبحانه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد. طيب نبدأ بأسئلتكم ولا أسئلة؟ طيب الإخوان جزاهم الله خير، يعني من باب هذا جاءوا يعني بثلاثة كتب: النهاية في غريب الحديث والأثر في مجلد جميل جامع في كل ما يتعلق بغريب الأحاديث النبوية، من أفضل الكتب، وأيضا المقاصد الحسنة للعجلون اللي أثنيت لكم عليه اليوم. طيب هذا خرج حديثه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، يعني أرجو أن يكون جيد، ما أعرف التحقيق هذا. وفي أيضا كتاب الحديث الضعيف للشيخ عبد الكريم الخضير، يعني هذه ثلاث كتب. قالوا اسأل الإخوان سؤالا ومن أتى أجاب يأخذ هدية. ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ذكرنا في درسنا صباح اليوم عدد من القواعد، فأريد واحد منكم أن يأتيني بقاعدة ويأتيني بما يدل عليها مما ذكرته أنا. نعم. طيب خلاص شوف الأخ، تفضل. نعم. نعم. أحسنت. أحسنت. هذا صحيح. أن السنة حجة، ولا يجوز الطعن فيها أو الاستغناء عنها بحال من الأحوال. بحال من الأحوال. هذا الكتاب لك، تفضل. الله يبارك فيك. السؤال الثاني: من القواعد التي ذكرناها أن الحديث الضعيف لا يجوز روايته إلا بشروط، إلا بشروط. فما هي شروط الرواية الحديث الصحيح؟ لا لا. ما هي شروط جواز رواية الحديث الضعيف؟ عندنا الحديث الضعيف عندنا قسمين: شرط لروايته وشرط للعمل به. شروط للعمل به ذكرنا نحن، بساعدكم، ذكرنا ثلاث شروط لرواية الحديث الضعيف، وذكرنا ستة شروط للعمل بالحديث الضعيف، أليس كذلك؟ فما هي شروط رواية الحديث الضعيف؟ ليه ثلاثة؟ نعم يا أخي الكريم. طيب طيب على أنت، ولذلك أنا قلت لكم في فرق بين شروط جواز رواية الحديث الضعيف وبين شروط العمل بالحديث الضعيف. في فرق. أنت تذكر الآن العمل، شروط العمل بالحديث الضعيف. العلم إذا لم يقيد، أنا قلت ليش كنتم قيدوا في دفاتركم؟ لأن التقييد يساعد على الحفظ بإذن الله تعالى. نعم أحسنت. أن يأتي الحديث من وجه يعضده، أن يعترض الحديث، أيوة، ولا يكون شاذ. ممتاز. أي يعني وش نعبر عنه؟ لأن لا يكون في راويه متهما بالكذب. هذا هذه الشروط الثلاثة. أحسنت، تفضل. السؤال الأخير، تبغى نسألكم من الدرس العصر اليوم، ها؟ طيب شكلكم أنتم. قال مالك رحمه الله: حدثنا الزهري بعشرين حديثا، فلما قام وخرج أخذت بخطام دابتي وقلت له: يا أبا بكر، حديث كذا وكذا عده علي. لاحظ، عشرين حديث سردها لهم سرد الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، سردها لطلابه منهم مالك بن أنس. فقال مالك بعد ما خرج: عده علي، بس إعادة حديث واحد. فقال له: يا مالك، ألم تكن ثم معنا في الدرس يعني؟ ف فقال مالك فقلت له بلى. فقال الزهري إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب الحفظ، يعني 20 حديث يبغاهم يحفظونها في على طول مباشرة. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب الحفظ. عاد يمكن لكم تحتجون تقول والله هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أما كلامك أنت وكلام غيرك كثير ما ينحفظ. طيب السؤال اللي أخذنا نسألكم عن سؤال العصر اليوم، من يجمل لي أذكر لي الطرق التي ذكرناها في معرفة الصحيح بسرعة؟ ذكرت أنا 5 طرق، من يذكرها؟ ها تفضل الشيخ. لا لا أبي الطرق اللي ذكرناها اليوم. طيب خلونا يعني أنا أتيكم ب طيب أعطني واحد يأتيني بطريقة ويأتيني بمثال لها من الطرق الخمسة اللي ذكرناها قبل قليل. ها نعم هذا هو اللي يكون في الصحيح. نعم. وهذا إذا وجد الحديث إيش يصير؟ طيب طيب يستثنى من هذا إيش؟ يستثنى من هذا معلقات البخاري وبلاغات مالك ومقاطيع مسلم كذا. هذا سؤال بسيط لكن ها الله يبارك لكم يا رب الله يبارك. طيب يا أخوان هذه الأسئلة اللي الأخوة رغبوا أننا بقي عندي، إذا عندكم أسئلة أنتم أو الأخوة من نعم أعد 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 نعم. هذا سؤال يعني مهم وحقيقة ومفيد للغاية، لكن لا أستطيع أن أجيب عليه في درس مختصر، وقد ألقيت محاضرتين متواليتين متصلتين في هذا الموضوع أنا، ولكن للأسف ما أدري سجلت ولا لا ما أدري، وهي المنهجية في طلب العلم، وكنت يعني تفصلت تفصيل سريع وواسع جدا فيما يتعلق بعلم الحديث وكيف يحفظ وما هي الكتب التي تعتمد عليها وكذا. فلعل إن شاء الله الإخوة في دورة آتية إن شاء الله تجعل هذه من ضمنها وأعيد إن شاء الله لها، وعندي موجودة يعني ما دونته، لأني أنا غالبا أدون كل ما أريد يعني أنا أقوله، فهو موجودة عندي. على كل حال المنهجية هي تتلخص في 3 أشياء. أولا حسن النية والقصد في طلب العلم. ثانيا التدرج في طلبه في طلب العلم، ومنها علم الحديث أن يتدرج الإنسان، والتدرج له كلام طويل. ثالثا أن يؤخذ عن علمائه وأهل الاختصاص فيه، كل علم يؤخذ عن أهله ويبدأ بكبارهم وعلمائهم الأفذاذ ثم ينزل على طريقة أسلافنا رضي الله عنهم ورحمهم الذين لم يكونوا يرحلون يعني حتى يسمعوا من أهل بلادهم ثم بعد ذلك يرحلون، وكانوا يبدأون بكبار السن قبل الصغار حتى لا يفوتونهم، وهكذا لها طريقة. هذه لخصتها في 3 نافعة لكم لو تأملتها: إخلاص النية لله، وحسن القصد في طلب العلم أن يكون لوجه الله، ثانيا التدرج فيه، ثالثا أخذوا عن علمائه. والله من حرم واحدة من هذه 3 لو كان أذكى البشر وأحفظ البشر لن يقوى على الوصول للعلم أي تخصص من هذه 3. نعم سؤال ما لا ما نعم. هذا الحديث أنا ذكرت اليوم الصباح لبعض الإخوة له كمثال، لكن الحديث روي له طرق عدة، وروي من حديث علي ومن حديث غيره أيضا. جميع طرقه حقيقة ورواياته وأسانيده لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسانيده ضعيفة ولا تصح، ولم يعني وبعض أهل العلم يعني تكلم عليها كلاما شديدا، ومن أهل العلم من حسنها على كل حال من أهل العلم من حسن هذه الحديث، لكن الصحيح أنه لا يثبت في السنة القبلية في صلاة العصر شيئا، لكن من أهل العلم من حسن هذه الحديث، من حسن هذه الحديث. وتفصيل هذا يحتاج منا إلى يعني أنا أتيكم، لو كان الأخ سألني من بدري كان أتيتكم، لأني عندي أنا كلام عليه، وعندي بحث أيضا في حديث من صلى أربعا بعد العشاء. طيب يعني أيضا ورد حديث صلاة أربعا بعد العشاء أقوى حالا من حديث من صلى أربعا قبل العصر، ومع هذا كلاهما ضعيف، كلاهما ضعيف. نعم. أصح الأقوال أن الحديث أقل أحواله أنه حسن، أصح هذا أصح الأقوال. وحين نقول أصح ففي هناك صحيح وأصح، فمن أهل العلم من ضعف هذا الحديث، ومنهم الشيخ المفتي الله يحفظه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله يضعف هذا الحديث. والصواب أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح. نعم. الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، والسنن وأسناد الحديث أم حبيبة صحيح لا أشكال فيه. نحن حين قلنا المعلقات وتكلمنا عنها قلنا خارجة، لأن هذا قول يعني قول عام فيها، لكن قد يوجد من المقطوعات عند البخاري وعند بلاغات مالك ما وصله غيره من أهل العلم، فعلى هذا هذه الأحاديث التي وصلها غيرهم من أهل العلم وثبتت فهي صحيحة. ولهذا أنا أشرت في كلامي في المعلقات على أي كتاب، كتاب ابن حجر تغليق التعليق، قلت كتاب نافع يستفيدون منه، أن كل معلق من معلقات البخاري جابه خرجه وحكم عليه وقال لك هذا المعلق يثبت أو لا يثبت. كتاب نافع جدا، تغليق التعليق، اسمه 6 مجلدات مطبوع. نعم. لا نزال نسمع وستسمعون وإنا لله وإنا إليه راجعون، من يأتي إلى مثل هذه الكتب الكبيرة والعظيمة التي أجمع المسلمون على صحة ما فيها ويأتي بكلام سمج ويطعن فيها ويقول ما بالك إذن تقول عني أن كلامي سمج ولا تقول هذا في الألباني الذي ضعف مثلا بعض الأحاديث في البخاري ومسلم وتكلم عليها. فأقول أن الشيخ الألباني رحمه الله الفرق بينك وبين أن الألباني لم يضعف المتن، وإنما تكلم في هذه الواسطة وهذه الرواية فقط، ومع هذا نقول أن الشيخ ناصر رحمة الله عليه وعلى درجته وعلى قدره وهو من فحول أهل العلم أنه ما وفق في مثل هذا الباب، ما وفق. فلا تقلد الألباني في كل شيء أنت. أما روايات الأعمش فسليمان بن مهران الأعمش إمام جليل القدر، ولا يقال في أحاديثه إنه إذا رواه عن أبي صالح ذكوان السمان وغيرها أنه أن روايته فيها ضعف أبدا، ولا يمكن أن يقال هذا، وإنما يصار إلى تعليلها بمثل هذا وإلى رواية بالزبير إذا كان الحديث فيه نكارة أو فيه إشكال يعمد إلى مثل هذا كما أشرت لي في الصباح. أما مباشرة هكذا، وإنما أصحاب الصحيح خرجوا للأعمش في كتب في كتبهم بالعنعنة وبالتحديث على حد سواء، وميزوا حديثه وعرفوه، فهذا الذي ينبغي. فنقول إن من يضعف مثل هذه الأشياء مخطئ أيها الإخوة، وفي جعبتي في مثل هذا الموضوع تفصيل كثير، لكن الوقت ضيق، تفصيل كثير. أقول من رأيتموه يطعن في أسانيد الصحيحين فاعلموا أنه أحد رجلين، إما رجل على ضلال والعياذ بالله ويريد الطعن في السنة بأسلوب خفي، وهذا يقع من بعض الزيدية الذين اندسوا في الانترنت، وأنا أعرف بعضهم ويبدون يشغبون، وأنت بكون عرفتم يعني من أقصد. طيب، أو بعض الصوفية الذين حنقوا على أئمة الحديث فأرادوا ينشغبون عليهم مثل بعض الأشخاص وبعضهم في الإمارات موجود الآن. الثاني شخص إن لم يعجل بالتوبة إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل مثل هذه الأمور فيوشك أن يبتلى بزيغ القلب والعياذ بالله، وقد رأينا شيئا من ذلك. هؤلاء الذين يأتون إلى أصح كتابين ويبدأون يعرضونها للنقد، هذا من أكثر السفة وأكثر الخطأ، وهذه جريمة في حق الأمة الإسلامية. فمن سمعتم من هذا أنصحكم نصيحة، قولوا له اسكت، وإذا عندك شيء رح تكلم مع العلماء، أما نحن نقبل أحد يتكلم في البخاري ومسلم. قال لكم الألباني تكلم، قل معلش الألباني عالم مثل غيره، لكن أنت ما أنت بعالم، عندك شيء رح تكلم المشايخ، شوفهم موجودين ولن يستطيع أن يذهب لهم. بل لو جاء إلينا معاشر طلاب العلم في علم الحديث ما استطاع أن يتكلم ويجب أن يتكلم، فضلا أن يقف عند العلماء، لكن عنده قدرة أن يشغب على الناس في المجالس وفي الانترنت ويقول هذا حديث معلول وهذا حديث كذا ويبدأ يتكلم عليه ويهول على الناس. نعم. نعم. رياض الصالحين قد تولى الشيخ ناصر رحمة الله عليه الحكم على أحاديثه، موجودة النسخة المطبوعة الشيخ ناصر الدين الألباني، والضعيف في رياض الصالحين حقيقة محدود جدا، يعني ممكن قد لا يتجاوز يعني 100 حديث، أنا ما عديتها، لكن في من خلال قراءتي للكتاب قديما وكذا لا ربما لا تتجاوز الأحاديث الضعيفة في 100 حديث من أصل آلاف الأحاديث فيه، فيعني لا تبتئسوا. فكل إنسان يروي حديثا بالخطأ أو كذا، لكن حري بإمام المسجد أنه يعني يأخذ النسخة المعتمدة اللي فيها تحقيقات الشيخ ناصر طيب، أو تعليقات مثلا شعيب الأرناوط، وإن كان شعيب ليس محررا مثل الشيخ ناصر ولا فرق بينهما، يعني في فرق كبير بينهم، لكن أحسن من إنسان يترك التعليق على الحديث يعني بالحكم عليه بإسناده كذا وكذا، فهذه مفيدة. نعم. يعني أنا عندي رأي في أن الإنسان ما يأخذ كتاب الصحيح والضعيف الألباني يقرأ مثل ما يقرأ أي كتاب، أنا ما أشوف هذا مناسب، هذا وجهة نظري الشخصية. لماذا؟ لأنه أصلا لا يفهم في الغالب تعليلات الشيخ الألباني وطرقه وكيف هذا، ولا يحصل له كذا. وثم أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه له اجتهادات وله آراء وله أقوال، ربما يعني وقعت في قلبه هو في علم الحديث خاصة، ولا الشيخ الحمد لله من حيث المعتقد ومن حيث الله الحمد لله على خير عظيم، لكن يقع فيه بعض الأخطاء مثلا من حيث لا يشعر هو. فما أشوف لطالب العلم أن يجعل كتب الشيخ ناصر مجال لأن يقرأ قراءة زي المطالعة زي الكتب، لكن اللي يريد الخير يا إخواني يريد الخير، وأنصحكم نصيحة لوجه الله، يريد الخير لنفسه فليدم بعد قراءة كتاب الله عز وجل قراءة الصحيحين، والله ما في أفضل منها. قرأنا البخاري مسلم على الشيخ بن باز مرات، فكان كل ما انتهينا من الصحيح يقول له القارئ يا شيخ انتهى الكتاب وش نقرأ؟ قال عده من جديد، يقول الشيخ الله يسكنه الجنة، عده من جديد البخاري فيك، ويبدأ يثني على البخاري، وإن كان مسلم أثنى على مسلم، وظل عمره الشيخ يقرأ البخاري مسلم، ينتهي ويعيده. إدمان القراءة في الصحيحين خير عظيم وبركة عظيمة، وكلما أدمن الإنسان من قراءتها ترسخت في قلبه أكثر وانتفع بها انتفاع، والذي لم يجرب لم يعرف، وقيل ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أبدا الصحيحين لا تتوانوا، كل يوم يكون لك حظ ورد، اقرأ في البخاري 10 أحاديث ومسلم 10 أحاديث كل يوم مع القرآن، الفجر مثلا والعصر تقرأ قرآن، بعد العصر اقرأ 10 أحاديث من البخاري 10 أحاديث من مسلم، وانت يسر تقرأ تعليق وشرح مشروح للعلم عليها جيد، هذا شيء خير وبركة، وستجد الفرق الكبير بينك قبل القراءة وبعد القراءة. نعم. نعم هذه الصحيح ما في إشكال ومخرج في الصحيح على كل، والإسناد رواته وثقات زيد بن هارون الحمى كله للرواة ما في إشكال، الإسناد ما في إشكال والحديث مخرج في الصحيح فمقطوع بصحته. نعم كتاب جوامع الكلم من البرامج الجيدة، لكن عليه إشكالات أيضا، عليه إشكالات من حيث هو كل البرامج الحاسوبية عموما، ويمكن سيشير لكم الدكتور علي اللي سيشرح لكم المواقع والبرامج الحاسوبية هذه، كل البرامج هذه مشكلتها أنها آلية تعتمد في الأول والأخير على المدخل وعلى المبرمج. البرمجة غالبا متقاربة للبرامج الحاسوبية، لكن بعضها أفضل من بعض بلا شك في دقة البحث وفي تنوعه، في تضييق نطاق البحث وتوسيعه، في وضع الجميع في الحفظ في التخزين في أشياء هذه موجودة، لكن المشكلة في المدخلين. كثير من الموسوعات الموجودة هذه أعطت الكتب لإدخالها أو أدخلت الكتب عن طريقين، عن طريق نسختها من الشبكة العنكبوتية من مواقع نزلتها إلكترونيا ونزلتها في موسوعاتها، وهذه غالبا المكتبة الشاملة وذلك عندها أخطاء لأنها وقفية خيرية ما عندهم قدرة مالية أن يسمعون هذا الشيء. والثاني من الطريقة الثانية عندهم الأخرى وهي طريقة أنهم يعطون الكتاب زيد من الناس وغالبهم نساء وطلاب في الثانوية وطلاب في الجامعة في بعض الدول ويقول انسخنا هذا الكتاب ويعطونه مكافأة، وأحيانا يقول الكمبيوتر لك بعد ما تنتهي من الكتاب الكمبيوتر لك، وأحيانا كذا، فيقدر الطالب هذا يكتب ولازم يسلم قدر معين، فالإدخال يكون فيه أخطاء. فتارة يعني أعطيكم مثال، لو مثلا قلنا يزيد ابن هارون الحمام، أنا أريد أن أستخرج هذا الاسم من روايات من الكتب الستة كلها، حطيت نطاق البحث كتبت الاسم وضغطت طلع لي مثلا في 140 موضع، أجي أكتب يزيد ابن وحط مسافتين بدل مسافة بين ابن هارون أحط مسافتين وأجي أكتبها، شوفوا أجي أكتبها يطلع لي 5 نتائج ما طلعت لي في الأول. فإذا كان هذا في فقط في المسافة فكما بالك أيضا بإيش في تغيير حرف خطأ، أنا الآن وأنا أكتب أخطأت في كذا حرف، فكذلك المدخلون وهم كثر وهي كتب ضخمة جدا وقعوا في أخطاء، فلذلك يتفاوت. وأحسن موسوعة روجعت ودققت هي موسوعة حرف للكتب العشرة، هي أفضل موسوعة وأحسن موسوعة لكنها 10 كتب لا تغني لا تكفي، لهذا الموسوعات التي جاءت بعدها أكثر منها ولكن عليها إشكالات، ولكن الحمد لله فيها خير كثير. طيب 3 دقائق ونتوقف، باقي أسئلة؟ باقي كثير؟ طيب تفضل. يسأل هل هو موجود يعني؟ أنا لا أعرف أن تدريب الراوي، يعني بلغني أن الشيخ عبد الكريم الخضير يقرأ عليه، بس ما أدري هل يسجل ولا لا لقاء مع الشيخ عبد الكريم، لكن ما أعرف أحد. نحن أخذنا عن مشايخنا الشيخ عمر فلاتة رحمة الله عليه بعض المشايخ في المدينة، أخذنا عنهم الكتاب، كتاب نافع وجميل وجليل القدر، شرح فيه السيوطي رحمه الله، كتاب تقريب النووي، تقريب الأسانيد النووي للنووي رحمه الله، لكني ما أعلم له يعني، لكن ممكن البحث أو الدخول على ملتقى أهل الحديث، ملتقى أهل الحديث من المواقع الجيدة أيضا نسينا نشير إليها، ملتقى أهل الحديث أيضا يساعد في أنك لو تكتب الحديث أو تكتب أي سؤال مثل السؤال هذا، يعني عدد من المختصين يدخلون قد يفيدونك، يعني مثلي أنا أدخل مثلا أجيب أجد مثلا سؤال عندي إجابة فيه أكتب إجابتي عليه، فلو تكتب تدريب الرأي ربما يفيدك بعضهم أنه موجود كتابة أو لا. نعم. الابتداء يعني يبتدئ كما قلت لكم بالصحيحين ولا نطيل، وبعد ذلك إن شاء الله لعل يأتينا لقاء آخر معكم ووضح لكم المنهجية في طلب العلم عموما وفي علم الحديث خصوصا. نعم. نعم. الإمام مسلم له أحاديث يسيرة رواها مقطوعة ليست بإسناد المتصل، هذه استثناها أهل العلم، استثناها العلم حوالي 7 أحاديث. نعم. الحديث صحيح، حب إليه من دنياكم النساء والطيب كذا وجعلت قرائهم الصلاة في البخاري، هذا اللي يقصد الأخ ولا إيه؟ هذا الحديث الصحيح مخرج ما فيه إشكال، لكن حب إليه من دنياكم 3 كذا لا أعلمه، لو كمل لنا الحديث ممكن أجيب عليه لكن لا أدري. يعني جمع مادته العلمية ونسخها، ولكن لما أراد يراجعها ما توفي قبل المراجعة، توفي قبل المراجعة، يعني معنى سود يعني كتب المادة العلمية لكن يراجع يحذف ويصوب وخطأ وزي هذا ما فعله رحمه الله، لأنه توفي وإنما راجع فقط ربع الكتاب. نعم. آخر سؤال. بعد ما ينتهي طالب من حفظ عمدة الأحكام والأربعين النووية أنصحه نصيحة، وأنا أرى كثير من طلاب العلم يخطئون في هذا، أنصحه نصيحة بأن يحفظ بلوغ المرام وأن لا يخالف عادة الأئمة الأعلام السابقين رحمة الله عليهم، فيبدأ بالبخاري ومسلم زي ما يفعل بعض الطلاب. نصيحة أن يبدأ طالب العلم ببلوغ المرام ومجرب ونافع جدا، أو بالمحرر ابن عبد الهادي إذا كان لا يريد يحفظ هذا، أيضا جيد المحرر، لكن بلوغ المرام شروحه كثيرة وعناية العلماء به كثيرة، خدمة العلماء لأحاديثه كثيرة، وقد سألت شيخنا الله يرحمه الشيخ بن باز عدة مرات وسأله غيري فكان يقول لنا البلوغ البلوغ، يشدد علينا في حفظه رحمة الله عليه.